سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كانت العاشر من الشروط الماتين لصحة عقد المغاربان، وهو أن يكون العامل أن يكون رأس المال بمقدار لا يعجز العامل عن الاتجار به، أما إذا كان بمقدار يعجز العامل عن الاتجار بجميعه فهنا حينئذ تبطل المغاربة. قد تقدم البحث في أنه هنا إذا كان الشرط كانت المجموعية شرطا، فكانت المجموعية قيدا مأخوذا بنحو التقييد فلأن هذا البطلان ببيان تقدم. أما إذا كان كما هو المتعارف إذن فيكون هناك شمول لهذه لمثل هذا الشرط لروايات المضاربة التي وردت في من خالف شرط المالك إذا كانت نحو الشرط في ضمن العقد. ومقتضى تلك الروايات كما قلنا الصحة، إن كان هناك ربح يكون بينهما، لكن لو كانت وضيعة أو خسارة فهي على العامل لا على المالك، خلافا لما ذهب إليه الماتين مشهور الفقين والمعلمين حيث حكحه في المقدار الذي وقع دوران وبخيار تبعض الصفقة للمالك. وقلنا أن كلا هذين القولين خلاف ظاهر تلك الروايات التي بإطلاقها تشمل مثل هذا الشرط أيضا، كما كان متمكنا من الاتجار بالجميع واشترطه المالك ولم يتجر إلا بالبعض، فإنه كما يكون مشمولا بإطلاق هذه الرواية فالشرط، فالربح بينهما وهو ضامن إن كان هناك خسارة أو وضيعة، التمكن إلا من الاتجار بالبعض قد تخلف عن الشرط ولو لعجزه عنه فاتجر بالبعض. وقلنا أن هذا لعله هو ظاهر الأصحاب ما قبل صاحب الجواهر من الحدائق فصاحب. قلنا أنه يبقى هنا بحث مقتضى القاعدة، لو لم تكن آيات التي دلت على ما ذكرناه من أن من خالف شرط العامل إذا خالف شرطك فله الربح إن كان ربحون والخسارة والوضيعة عليه هو ضامن، لو فرض أن هذه الروايات لم تكن موجودة فما هو مقتضى القاعدة حينئذ؟ هل يصح كلام السيد الماتين من القول بالبطلان مطلقا، أو يصح القول الذي ذكره المعلقون والمحشون على الماتين على المات من القول من الحكم بالصحة وبالانحلال والصحة في به العمل لكن مع خيار التبعض، أو يكون الحكم نفس ما دلت عليه هذه الروايات من أنه لو كان ربحون فهو بينهما وإلا وكان خسارة ووضيعة فهو ضامن له؟ هنا في مقام تحقيق حينئذ هذه النقطة التي انتهينا إليه الأسبوع السابق، لا بد من ملاحظة أنه مع قطع النظر عن هذه الروايات ما هو مقتضى الأصل في المعنى التحليل الذي نختاره في مقتضى الأصل. فإن قلنا أن مقتضى الأصل لهذه العقود عقد المضاربة وأخواتها من الأخوات والمزارعة البطلان كما اختاره جملة من الأعلام، لأن هذه العقود فيها ما يخالف الشارع من التمليك مثلا قبل الملك أو مخالفة قانون التبع من المعاوضة ونحو ذلك من الأمور، فعلى على القاعدة نقول بالبطلان إذا قلنا هكذا. إذن هنا أيضا لا بد أن يقال بالبطلان لعنوان المضاربة، بمعنى أنه لو اشترط المالك أن يتجر بجميع المال لا ببعضه بعنوان المضاربة أيضا نحكم بالبطلان، لأن مقتضى الأصل البطلان إلا ما خرج بالدليل، وما خرج بالدليل إنما هو المضاربة التي ليس فيها مثل هذا الشرط، وهو شرط أن يتجر بجميع المال ولا يتمكن العامل أن يتجر بجميعه. فنحتمل أن هذا الشرط يكون دخيلا في صحة المضاربة على خلاف القاعدة التي صحتها على خلاف القاعدة صحتها، فلعل هذا شرط كما يقول السيد الماتن حينئذ يكون مقتضى القاعدة البطلان، لأنه لا دليل يقتضي الصحة، الأصل المفروض يقتضي الفساد. روايات المضاربة لا تشمل حينئذ، ليس فيها إطلاق أن يستفاد منها الصحة هنا مع هذه الخصوصية، وهي عجز العامل عن الاتجار بما يريده المالك وهو الاتجار بتمام المال، لعل هذا العجز موجب لبطلان المعاملة في الجميع. ولا وجه لدعوى حينئذ الصحة والانحلال، الانحلال والصحة فيما يتمكن منه والبطلان ما لا يتمكن، هذا مطلق وإليه ليث الصحة الذي يكون متمكنا منه، وأي مطلق هذا الذي نرجع إليه. في سائر العقود نقول بالانحلال لوجود المطلقات والعمومات الدالة على الصحة، سواء عمومات أوفوا بالعقود أحل الله البيع أو الرواية الخاصة الواردة في كل معاملة. أما هنا نرجع إلى ماذا؟ نرجع للعمومات، فالمفروض من العمومات الفوقانية للمضاربة نرجع إلى الروايات الخاصة، لا توجد في الروايات الخاصة يكون متعرضا لمثل هذه الفرضية، هي فرضية أن يكون العامل غير قادر عاجزا، يكون عاجزا عن الاتجار بما بتمام المال الذي يريد ماله، ولا يتوهم إمكان الاستفادة هذا الانحلال والصحة إلى إطلاق بعض الروايات الدالة على صحة أصل المضاربة، يقول دفع له مالا مضاربة مثلا، التمسك بإطلاق مثل هذه الروايات بنحو الانحلال في البعض الذي يتمكن منه، بأن يقال فيما يتمكن منه العامل من المال من رأس المال، وإن كان يريد المالك الاتجار بتمام المال، لكن ما يتمكن منه يشمله مثلا إطلاق ما دل على صحة أصل المضاربة بدفع مال إلى الغير، فإن هذا كما يشمل ما إذا كان قادرا على الاتجار بالكل يشمل على ما إذا كان قادرا على الاتجار بالبعض نحو الانحلال للإطلاق. لا يقال هذا الكلام باعتبار أن هذه الروايات ليست في مقابل بيان من هذه الدالة على صحة المضاربة في نفسها، ليست ناظرة إلى فرض شرط، وجود شرط يعجز المكلف عنه، روايات التي تتعرض للشروط التي يخالفها المكلف العامل شروط المالك، هي تلك الروايات التي أشرنا إليها إذا من خالف ما شرط عليه، وتلك قلنا أن مفادها مطلب آخر ليس هو الصحة والانحلال والتبعض. إذن فهذه الروايات التي تنظر إلى أصل صحة المضاربة وتشريعها لا إطلاق فيها لحالة كيفية التي ليست في مقام البيان من ناحية هذه الشروط ومخالفة الشروط وتمكن المكلف من البعض وعدم تمكنه من الكل واشتراط المالك أن يكون بالكل، هذه حيثية وناحية ليست تلك المطلقات في مقام البيان من ناحيتها، وإنما في مقام البيان من ناحية صحة أصل المضاربة، والتي يكون حينئذ في مورد يكون المكلف قادرا على الاتجار بتمام ما أعطاه ودفع له المالك. إذن فلا إطلاق، إن لم نقل أن تلك الروايات أصلا ظاهرة دفعت له مالا ليتجر به أو أعطاه مالا ظاهرة في التمكن من الكل، فلا أقل أنه ليس فيها مقام بيان من هذه الناحية ليتمسك بإطلاقها ويقال بالانحلال فيها حينئذ، والإطلاق الانحلالي فيكون مقتضى قاعدة حينئذ الفساد بعنوان المضاربة، يكون فاسدا حينئذ. هذا إذا قلنا مقتضى الأصل في مثل هذه العقود البطلة. وإن قلنا بأن مقتضى كما هو الصحيح على ما تقدم إما بعنوان المضاربة بعنوان معاملة أخرى، ذهب إليه بعضهم أنه بعنوان معاملات أخرى لا بعنوان المضاربة قد تكون صحيحة، هنا بالصحة يعني هنا لا يحتمل أن لا يسمى مضاربة، فإن هذا أيضا مضاربة ببعض الماء. إن قلنا بالصحة على كل حال فلا بد أن نرجع إلى مبنى الصحة والتخريج الذي على أساسه نقول بالصحة هنا، فإنه قد تقدم عدة تخريجات، وتلك التخريجات ثلاثة. تخريج الأول تخريجها على أساس كون المضاربة مبادلة بين العمل من العامل من الربح كالإجارة، قالت الآن في الإجارة الأجرة مقطوعة وفعلية، وفي المضاربة الأجرة مقابل العمل حصة ونسبة من الربح، فتكون معاوضة من عقود المعاوضة. هذا احتمال، هذا الاحتمال لو كان الصحة روح المضاربة فحينئذ هو المنشأ بالمضاربة، حينئذ هنا دعوى الانحلال تكون على القاعدة، فإن نقول أن عمومات التجارة والمعاوضة والعقود التي تشمل عقود المعاوضات تقتضي حينئذ الصحة، لأن هنا وإن كان هناك شرط من المال أن يكون الاتجار بتمام المال لا ببعضه، إلا أن هذا الشرط في الصور المتعارفة التي قلنا أشرنا إليها ليست قيدا، بل هذا تكون كما لو كان أجيرا له، تكون بنحو الشرط في ضمن العقد الذي يكون التزاما في ضمن التزام مع متعلق العقد، والمعاوضة هو كل جزء من أجزاء العمل مع كل جزء من أجزاء تلك المتمثلة في الإجارة في عقد الإجارة في الأجرة المقطوعة، والتي هنا تتمثل في نسبة من الربح، فبالنسبة يكون عمله بحسب الحقيقة في كل جزء من رأس المال يقابله نسبة من الربح الذي يحصل مثلا بذاك العمل. فحينئذ دعوى الانحلال هنا أن هنا ينحل بلحاظ المنشأ لا بلحاظ الإنشاء والعقد، العقد والإنشاء واحد، لأن المنشأ انحلالي كما لو آجره على عمل في تمام المال بمثلا 100 دينار ولم يعمل في تمام المال، عمل في نصف المال، كيف هنا ينحل إلى أن العمل في نصف المال في قبال 50 دينار والعمل في النصف الآخر في قبال 50 دينار الأخرى؟ كذلك هنا يكون الأمر كذلك في المقام، أنه العمل في كل جزء من أجزاء هذا المال حينئذ يكون في قبال نسبة الربح، وهو النصف الذي قرر له من الربح الحاصل بذاك المال، والعمل في المال الآخر بنسبة أيضا فيما يحصل من ذلك المال. هذه الدعوة حينئذ هنا قد تكون معقولة وعرفية، يعني إذا شرط شرطا في ضمن العقد إلى هذا بحسب الحقيقة يجعل في قبال الاتجار بكل جزء من رأس المال نسبة من الربح الحاصل به من الربح الحاصل من ذلك الاتجار، لكن يشترط أن يكون اتجار هذا الجزء مع اتجاره بالجزء الآخر إلى تمام المال، فيكون شرط المجموعية شرطا في ضمن ذلك. حينئذ إذا تخلف العامل يكون بابه باب تخلف الشرط لا باب عدم تحقق العقد والمعقود عليه بلحاظ ما كان متمكنا منه وقادرا عليه وعمل به أيضا، تكون المضاربة صحيحة أو المعاوضة المضاربتية صحيحة، وقالت الآن خالف الشرط الضمني فيستحق مثلا حق الفاسخ المالك، فله إذا رأى أن أجرة هذا العمل أقل من تلك النسبة من الذي كان حصل، فيعطي أجرة مثل عمله مثلا. إلا أن حينئذ يصح تلك النان على هذا، يصح تلك الفد الحكم بالصحة مع التبعض في البعض مع خيار التبعض. إلا أنك قد عرفت أن تخريج المضاربة عقد المعاوضة في نفسه مشكل بل مقطوع العدم، فإنه إذا جعلناه من باب المعاوضة حينئذ نبتلي بالإشكالات الشرعية بل لعله العقلائية أيضا، من أن في عقود المعاوضة لا بد أن تكون أن يكون العوضان فعليين بالفعل، موجودين بالفعل ومملوكين للمالكين، بينما هنا أحد المالين وهو الربح بعد غير موجود سوف يوجد. فمعاوضة بين مال موجود وهو العمل ومال غير موجود وغير محقق الوجود أيضا في أكثر الفروض، مضافا إلى الجهل بمقداره، فإن النسبة وإن إلا أن هذه النسبة قد تكون كثيرة وقد تكون قليلة مما بين الخارج. وفي باب الإجارة والمعاوضة على الأعمال يشترط عدم المقدار الذي جعل في إزاء العمل شرعا بروايات كثيرة، مضافا إلى القاعدة أيضا الواردة في هذه الروايات في كتاب الإجارة، والتي إذا جعلنا المضاربة معاوضة فلا يبعد أن تكون تلك الروايات تشمل حينئذ المقام وتدل على البطلان. إذن فهذا التخريج الذي يناسب فتوى المحشين والمحققين المعلقين على المتن، هذه النتيجة هذا التقدير تقدير غير محتمل في نفسه، هذا على هذا التقدير. التقدير الثاني أن نقول بالصحة على أساس التخريج الثاني بالصحة التخريج على أساس عقد الشركة التي قلنا فيما سبق أن الفقه السني ذهب إلى ذلك وجعل المضاربة من مصاديق الشركة بين مالين بين المنفعة والمال. وقد ذكرنا فيما سبق أنه يمكن تصحيح كلامهم بإرجاعه إلى الشركة بين منفعتي العمل ومنفعتي رأس المال، ومنفعة رأس المال لا بين العمل ونفس المال والرقبة رقبة المال، وإلا يلزم الاشتراك في الرقبة مع أن العامل لا يشترك في شيء من الرقبة، والرقبة كله من المالك وخرته أيضا من كيس المالك على ما وثابت حتى عندي. فهو شركة بين منفعتي لك العمل له منفعة غير الرقبة زائدا على الرقبة رأس المال لها له نفع، وهذا النفع صورناه فيما سبق نفع عرفان وعقلائيان، وهو إمكانية النمو في هذا المال، إمكانية الراحي والاتجار بهذا المال، إمكانية والقابلية والشأنية نفع في منفعة المال كمنفعة الدار مثلا التي هي إمكانية السكناء إمكانية المسكونية فيه. كذلك هنا يقال أن هذه منفعة عرفية للمال لرأس المال، والمشاركة بين هذه المنفعة كأن صاحب رأس المال حينما يقدم رأس مال شروع المضاربة يقدمه لكي يشارك مع العامل الذي له منفعة عمله، يشارك تلك المنفعة بمنفعة ماله، فينشئان المشاركة بين الشركة بين المنفعتين لا بين الرقبة والعمل، لكي يملك العامل جزءا مشاعا ونسبة مشاعة من الرقبة من رأس المال، فلا يملك شيئا من رأس المال، يملك المنفعة منفعة بينهما بنحو الشركة. نظرك شخص بمنفعة داره مع منفعة دار أخرى للمالك الآخر، لو أنشأ عقد المشاركة بين منفعتي الدارين فكانت منفعة كل من الدارين مشاعة بينهما بنسبة النصف مثلا، لا يملك نصف المنفعة مشاعا وذاك يملك. كذلك هنا لو صورنا خرجنا عقد المضاربة على أساس الشركة بهذا النحو الذي قلنا فيما سبق أشرنا أنه تندفع الإشكالات التي أثرناها بوجه فرضية وتخريج المضاربة على أساس الشركة، البحث المقدماتي التي دخلنا فيه قبل الدخول في شروط المصحة المضاربة. إذا التخريج وقلنا أن هذا معقول مع الذوق العرفي والعقلائي، فهي شركة بين المال المنافع لا بلحاظ نفس الرقبة للمال. حينئذ هنا ما هو مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الروايات؟ من خالف الشرط فهو ضامن، العامل ضامن الربح بينهما. ما هو مقتضى القاعدة؟ هل سيكون مقتضى القاعدة أيضا الصحة أو الفساد؟ ثم على تقدير الصحة يكون هناك مثلا تباعد في الصفقة ونحو ذلك. هنا يمكن أن يقال أنه على أساس هذا التخريج يكون مفاد تلك الروايات الخاصة بناء على إطلاقها للمقام، مفاد تلك الروايات من أن الربح بينهما وأن الوضيعة والخسارة على العامل. يمكن تخريج تلك النتيجة التي قلنا أشرنا فيما سبق أن المشهور قالوا أن هذا خلاف القاعدة ثابت بالتعبد الخاص في باب المضاربة. يمكن هي مقتضى القاعدة إذن بناء على أنها شركة، بمعنى أنه في المقام إذا كان العامل متمكنا من الاتجار ببعض المال وتبه لو كان ربحون فهو بينهما، لو كان يوجد ربحون فهو بينهما، ولكن لو كانت خسارة أو وضيعة فعلى العامل وليس على المالك منه شيء، لو كان وضيعة في رأس المال. أما أن الربح يكون بينهما ولا يكون، يعني تكون المضاربة صحيحة بحسب الحقيقة ويكون لا يكون هناك خيار أيضا خيار التالي. فلأنه يكون إذا كان هناك ربح يكون بينهما، فباعتبار أن هنا بحسب الحقيقة حينما يوقعان وينشئان صاحب رأس المال صاحب العمل الشركة بين منفعتي المال والعمل، هذا معناه أن كل جزء من أجزاء المال يقابله العمل فيه، عمل الاسترباح والاتجار فيه، فكل جزء من أجزاء هذا المال رأس المال بمقتضى عقد الشركة التي أنشئت بعنوان المضاربة بعد إرجاع المضاربة إلى الشركة، كل جزء من أجزاء رأس المال فيه منفعة الاسترباح به إذا صب عليه منفعة العمل عمل العامل به، فيكون بحسب الحقيقة هناك شركة بلحاظ كل جزء من أجزاء رأس المال بلحاظ منفعته مع العمل بلحاظ منفعته، العمل في ذلك الجزء بلحاظ منفعته. فالمقدار من الرأس المال الذي عمل به العامل عقد الشركة تكون فيه صحيحة. لماذا؟ لأنه يكون مملوكا لهما، العمل مملوك للعامل ورأس المال بذاك المقدار مملوك للمالك، ويكون قد بعقد الشركة قد تحققت الشركة بين منفعتيهما، ملك كل منهما واشترك في ملك منفعة رأس المال في منفعته الزائد عن ذاك المقدار، حيث أن العامل غير قادر على العمل بالزائد، إذن ليس له ملكية في الزائد وبالتالي ليست له منفعة في الزائد. ففي المقدار الزائد تكون عقد الشركة في المقدار الزائد غير منعقد، لأنه لا ملك لا مال لأحد، لا منفع العامل، العامل إنما يكون له منفعة عمله إذا كان عمله مقدورا له. قلنا فيما سبق أن العمل غير المقدور غير مملوك أيضا، من لا يلن لا يكون مالكا لذاك العمل ولا واجدا له، إذن فليس له تلك المنفعة. فبالمقدار المقدور من الاتجار برأس المال الشركة تكون منعقدة وتامة. هنا دعوى الانحلال حينئذ في باب الشركة صحيح، من قبيل ما إذا قال شخص لشخص أنه نشترك في ألف ألف وألف، مثلا يأتي هذا ألف دينار في الأعيان وذاك أيضا بألف دينار، لم يكن للآخر إلا 500 دينار، أكثر من 1000 دينار. 500 لا محالة يكون الشركة بينه وبين 500 دينار من 1000 للمالك، للألف لا بين 1000 و500، فيكون عقد الشركة هنا بحسب الحقيقة بين 500 من 1000 الأولى مع 500 من 1000 الثانية، والخمسمائة من 1000 الثانية من 1000 الأولى مع 500 الثانية من 1000 الثانية، 1000 الذي يملكه. فإذا لم يكن الآخر له إلا 500 فلا محالة تكون عقد الشركة بينهما بين بمقدار 500. هنا الانحلال على القاعدة، يكون الانحلال ثابتا ولا يكون فيه خيار التبعض، لأن خيار التبعض يكون في مورد يكون هناك مكون. عقد الشركة ليست من عقود المعاوضات، ليست من العقود العهدية تمليكية، ليس في باب الشركة تمليك المعنى لكي يكون فيه خيار التبعض وحق الفرق، وعقد جائز في كل لحظة يستطيع الشريكان أن كل من ما يسترجع ماله ولو بالقسمة بأسلوب القسمة الشرعية يسترجعان مالهما، كل منهما يسترجع ماله حينئذ. فخيار التبعض لا موضوع له حينئذ، إنما تكون الشركة في المقدار الذي يملكه كل منهما من المالين، عينا كان عينين كان أو منفعتين كما في باب المضاربة بناء على تخريجها على أساس الشركة بين المنفعتين. إذن فإذا تجبهما ولو يكون قد خالف الشرط، شرط المالك، حيث أن المنفعتين كانت مملوكتين لهما بنحو المشاع، فلا محالة تكون الربح بينهما، يكون الربح بينهما. ذكرته تلك الرواية ما أتابع للأصل، هنا الشركة بهذا المقدار متحققة، فإذا كانت الشركة بهذا المقدار متحققة إذن فالربح أيضا يكون بينهما حسب الاتفاق الذي اتفقا، فلا فيكون الربح بينهما على هذا على القاعدة. إلا أنه لو خسر ولم يكن ربح، هنا قد يقال أنه إذا كان الربح بينهما معنى الشركة صحيحة، فلو خسر الشريك أمين. لماذا يكون حينئذ الخسارة على المالك على العامل ولا يكون هناك استيمان؟ هذا جوابه واضح، وهو أنه هنا حيث أن المالك كان قد اشترط أن تكون هذه العمل بهذه الشركة بهذا النحو، أن يكون العمل بتمام رأس المال لا بجزء رأس المال، فإذا الرقبة بمقدار الرقبة أن لم يأذن المالك في التصرف فيها في بعضها وحده. يمكن أن يدعى أنه هنا المالك حيث أنه اشترط أن يكون الاتجار بتمام المال، ففي وقت الذي يكون تكون المنفعة مشتركة بينهما أن الرقبة ليست مأذونا فيها في التصرف فيها من قبل المالك إلا من خلال التصرف في تمام الاتجار بتمام المال لا ببعض المال وحده، فتكون يد العامل يد غير أمينة حينئذ. أشبه بارية رغم امتلاك المنفعة والشركة في المنفعة، أشبه بالعارية المضمونة إما بالشرط أو بالتعبد كما في عارية الذهب والفضة التي هي مضمونة يمكن الضمان فيها بالرواية الخاصة. هناك المستعير يملك المنفعة، هو له حق الانتفاع بناء على أن باب العارية باب من تمليك المنفعة أو تمليك الانتفاع حق الانتفاع، لكن مع ذلك مضمونة، لو تكون العين الرقبة مضمونة فيعقل التفكيك. الشركة بين المنفعتين لا بين الرقبة كما قلنا، الشركة بين المنفعتين، فالمنفعة بينهما لو كانت منفعة وربح، لكن لو كان هناك مخالفة لشرط المالك حيث أن الرقبة باقية على ملك المالك أمانة بيد العامل، لأن العامل هنا حاله حال المستعير يملك الرقبة وإنما يملك المنفعة نحو الشركة، إذن فالرقبة حالها حال العين المستعارة إذا كانت مضمونة، سواء كان ضمانها بالشرط الضمان المجموعية وقد خالف فإن هذا أيضا يجب أن تكون يده على الرقبة يد ضمان من قبل المالك، إذن فيكون بحسب الحقيقة عليه الوضيعة والخسران. فتكون الخسارة والوضيعة على العامل لو كانت خسارة ووضيعة، لأن المالك اشترط أن يكون الإتصال في الرقبة التي ترجع إليه تصرفا في تمامها لا في بعضها، لكن لو كان ربح بالمقدار الذي تمكن معه الاتجاه بينهما لأنهما مشتركان، فعقد الشركة صحيحة، ومع ذلك تصرف العامل الشريك يكون في بعض المال تصرفا فيه ضمان نظير العارية المضمونة. فحينئذ بهذا يمكن أن تخريج تلك الفتوى التي ورد في تلك الروايات على أساس عن إرجاء المضاربة إلى الشركة، هذا التخريج. التخريج الثالث، أن قلنا هناك تخريجات ثلاثة مهم، هي مهم التخريجات في باب المضاربة، أن نرجع المضاربة إلى عقد من العقود الإذنية التي قلنا أن هذا لعله ظاهر كلمات الفقهاء المحققين متأخرين في باب الشيعة، أن المضاربة أشبه بجعالة من المالك مثلا ونحو الجعالة، الإذن في الاسترباح بمال، وأن إذن في التصرف وزام بلحاظ الربح من قبل المالك إن حب أن ينحل إلى هاتين الناحيتين، إما بنحو الجعالة أو بنحو إذن والالتزام المستقل كما قلنا. ما هذا التخريج الثالث؟ إذن بتصويرات عديدة بس جامعها أنه أرجعنا إلى عقد إذني ولو بلحاظ أصل المال. بناء على هذا التخريج هنا بحسب الحقيقة، بناء على هذا التخريج الثالث كما أشرنا فيما سبق، تكون لعقد المضاربة جهتان، أو تنحل عقد ينحل عقد المضاربة إلى جنبتين وجهتين. إذن في التصرف من المالك يأذن العامل لا محالة في أن يتصرف تصرفا تجاريا استرباحيا استنمائيا بهذا المال، وجهة ثانية هي التزام المالك بأنه لو كان ربح فنصف الربح ثلث الربح يكون للعامل في قبال عمله. فيما سبق أيضا ما فككنا بين الجهتين وقلنا الجهة الأولى إذنية والجهة الثانية تمليكية، غاتر أم تعليقية، موجود ربح، وقد ناقشنا الإشكالات في مثل هذا التعليق هناك. إذن بناء على هذا التخريج سوف يكون حيثية إذن المالك في أن يتصرف ويتجر بماله، وحيثية التزام المالك في أنه يعطيه نصف نسبة من المال يخرج أصلا أغولة أو ثلثه إن خرج ربحه. عقد إذني، هذا عقد إذن واقعه إذن ورضا بالتصرف، حينئذ هذا الشرط الذي اشترطه حينما يقول إذن لابد أن تتجر بجميع المال لا ببعضه، هذا الشرط يمكن تصويره بنحو يرجع إلى الجهة الأولى، ويمكن تصويره بنحو يرجع إلى الجهتين معا الأولى والثانية. لابد أن حينئذ نرى أن هذا الشرط يرجع إلى أي من الجهتين في قصد المال، وما معنى رجوعه إلى كل منهما. لو كان شرط المجموعية راجعا إلى الجهة الأولى وهو الإذن في التصرف في هذا المال، فهنا يتصور معنيان ونحوان من رجوع الشرط، شرط المجموعية إلى الجهة الأولى وهي الإذنية. النحو الأول أن يكون هذا معناه، هنا بعد لا يوجد التزام في ضمن التزام لأن ليس التزاما، هنا بابه باب التقييد، بابه باب الشرط، حينما يقول أأذن لك أن تتصرف بشرط أن يكون تصرفك بالمجموع لا بالبعض، معناه بالبعض لا يأذن، فيكون نفس الشرط معلقا عليه، إلا أن هذا الإذن أيضا له جنبتان، فإنه تارة يكون هذا شرطا في الإذن بمعنى الرضا في التصرف، فيكون مع محتوى حينئذ أنه على تقدير التصرف في البعض لا يكون مأذونا، تصرفه غير المأذون يعني تصرفا باطلا، كيف تغاصب في مال الغير؟ لأن المالك علق إذنه ورضاه في التصرف، بعض يكون بالكل، فالتصرف بالبعض خارج دائرة إذنه فيكون تصرفا عدوانيا وباطلا. فلو كان فيه خسارة ووضيعة فهو ضامن، لو كان فيه ربح أيضا لا يرجع للعامل شيء، يكون الربح للمالك غاتبا إذا أذن المالك وأمضى وأجاز، لأنه إذا كان هناك مبادلة المبادلة تحتاج إلى إجازة من المالك، لم تكن هذه المعاوضة مأذونا فيها والاتجار مأذونا فيها من المالك، فيكون بيع الفضولي بحسب حق شراء الفضولي للمالك. فإذا أذن وأجاز العقد يكون الربح كله له، لا يستحق العامل شيئا. حاله حال بيع الغاصب بمال الغير لو أجاز المالك، أليس يقع للمالك؟ يقع. هذا نحو. والنحو الآخر أن لا يكون هذا الإذن إذنا، لا يكون هذا الشرط شرطا في التصرف، بل شرط في إذن المالك بعدم الضمان وهدر مالية ماله، فإن المالك بالمضاربة له إذنان بحسب الحقيقة، إذنون في التصرف في المال، في أن يقلب المال يبيع يشتري به، وإذن آخر ضمني ناشئ من عقد الاستيمان في كل العقود الإذنية، أنه لو تلف هذا المال من خلال هذا التصرف، لو تلف بلا تعد وتفريط وإتلاف من قبل المالك من قبل العابل المتصرف، لو تلف لم يكن عليه ضمان، يعني رضا بهدر مالية المال بالتلف القهري الذي هو المدلول الالتزامي لعقود الاستيمان كالإجارة والعارية، فإن الاستيمان في باب عقود الاستيمان ليس بالتعبد الشرعي، مرجعه إلى الاستيمان العقدي بحسب الواقع، لكن ضمنا على ما هو مقرر في عقود الاستيمان، الاستيمان وأنه لو تلى بلا تعد وبلا تفريط مثلا أو المستعار، فلا ضمان على الأجير المستأجر أجير ولا ضمان على المستعير، هذا ليس تعبدا إنما إمضاء لاستيمان عقدي موجود في هذه العقود التزاما أو ضمنا، إن لازم تمليك المنفعة مثلا بالإجارة أو بالإعارة أو غير ذلك من العقود من عقود الاستيمان، لازمه رضا المالك بأن تكون العين تحت، ولهذا نجد أن هذا الاستيمان موجود في القانون الوضعي أيضا، في القانون الوضع الذي ليس لهم تعبدات من هذا القبيل. إذن فهذا فالإذن بالتصرف في باب المضاربة يرجع إلى إذنين، إذن بنفس التصرف في المال اللي تم التكليفية في التصرف، وهكذا يرفع البطلان والفساد إذا كان التصرف إنشائيا كالبيع والشراء، الإذن الأول يجعل التصرف تكليفا صحيحا ويجعله وضعا نافذا بلا حاجة إلى إجازة لاحقة لأنه أذن بالبيع والشراء، وإذن ثاني أنه ضمني مستفاد من عقود الاستيمان ومنها المقام، أن هذا العين التي أذن المالك في التصرف التكليفي والوضعي بمعنى الإنشاء والبيع والشراء فيه ويقع صحيحا بإذن المالك، لو كان فيه وضيعة وخسارة أو تفريطين أيضا المالك أذن وراض بأن يكون هذا تالفا من كيسه، يعني الإذن بهدر مالية ماله وعماله، هذا إذن ثاني موجود في عقود الاستيمان ومنها المقام المضاربة. هذا الشرط الذي قلنا بلحاظ الجهة الإذنية لعقد المضاربة بناء على هذا التخريج يرجع الشرط الحقيقي بمعنى التعليق، الإذن معلق عليه، يمكن أن يكون تعليقا في الإذن ويمكن أن يكون تعليقا في الإذن الثاني فقط، كما عادة وعرفان المالك لماله بأي بيع وشراء، إنما مثلا يشترط أن لا يكون بذاك العمل أو هذا العمل النكتة في هذا الاشتراط، لأنه يرى أن في ذاك يوجد خسارة أو لا يوجد ربح واحتمال الوضيعة عنده قوي فيمنع مثلا أو يشترط في أي شرط من الشروط المجموعية، فحينئذ يعقل أن يكون هذا الشرط شرطا في الإذن، بمعنى أن الإذن مشروط به بالإذن الثاني لا الإذن الأول، ويمكن أن يكون كلا الإذنين مشروطا به، إذا كان كلا الإذنين مشروطا به معناه أنه تصرفه أيضا غير صحيح، غير جائز شرعا. ولو باع واشترى للمالك أيضا بيع فضولي يحتاج إلى، لأنه لم يكن مأنف يحتاج إلى إجازة. أما إذا رجع هذا الشرط إلى الإذن الثاني للإذن الأول، حينئذ تصرفاته تكون صحيحة، لا تحتاج إلى إجازة. لكن لو كان وضيعة وخسارة فهو ضامن، لأن المالك لا يأذن في هدر مالية ماله هذا البيع والشراء، وإن كان أصل البيع والشراء لو كان فيه ربح يقبله. فيكون مرجعه بحسب الحقيقة إلى أنه في فرض وجود الربح وآذن من أول، آذن في البيع والشراء لأنه فيه غرضه هو الاسترباح، وفي فرض عدم وجود الربح ووجود الخسارة والوضيعة فهو غير آذن بحسب الحقيقة. يعني إذنه بلحاظ الجانب الاستيماني معلق ومشروط بأن يكون بتمام المال، فلو لم يتجر بتمام المال اتجر بالباع، حينئذ يكون هدر المالك غير مأذون فيه، فيكون العامل ضامنا. هذا لو رجع الشرط إذن فقط ولم يرجع إلى الجهة الثانية التي هي جهة الالتزام. ونتيجته أن المالك، أن العامل لو ربح بهذا المال حينئذ داخلا في مورد الإذن، تصرفه صحيح لا يحتاج إلى إجازة، ليس العقد عقدا باطلا بحاجة إلى إجازة، لأننا قلنا أن القيد أن الشرط شرط وقيد في الإذن الثاني لا في الإذن الأول، فيكون الربح بينهما. الالتزام الذي التزمه المالك يكون نافذا، لأنه التزم أنه لو كان ربح فهو بينهما، فالربح بينهما. وهذا الشرط لم يكن شرطا للجهة الثانية، شرطا للجهة الأولى فقط، إذن فلا يكون له حق الفسخ أيضا، لا بطلان ولا حق الفسخ، لا حق فسخ له فضلا عن البطلان، لأن الالتزام لم يكن مقيدا، كان مطلقا إذا كان ربح بلا شرط في ضمن عقد الجهة الثانية، فليكون الربح بينهم. وإذا كانت خسارة ووضيعة فعلى العامل، يكون قد أذن بالاستيمان شرط، نستكشف أن إذنه في هدر مالية ماله وخسارة مالية ماله وعدم ضمانه من قبل العامل كان مشروطا بأن لا يخالف الشرط، فلو خالف الشرط فهو يكون ضامنا لا محالة. فتكون يكون مفاد تلك الروايات هنا على القاعدة، إن أرجعنا هذا الاشتراط إلى الحيثية الأولى فقط دون الثانية، وأرجعنا الشرط وجعلناه قيدا، لأنه في باب الإذن الشروط التزام ضمن الالتزام قيود، قيدا علق إذن في الاستيمان لا الإذن في التصرف، الإذن في التصرف مطلق، الإذن الثاني قيده بشرطه أن يكون الاتجار بجميع المال، قيده بأن لا يكون الاتجار ببعض المال فقط، فتكون تلك الروايات على القاعدة.